أردت أن تسكتنا. نعم، على الأقل عشر ما نتكلم يبطل. أقول كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوم القيامة فليقل خيرا إذا قال أو ليحمد، أما أن تقول سوءا أو شرا أو باطلا فلا، لا أسكت. نحفظ هذه السنة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليحمد، لا غيب لا نميمة لا تبجح لا كذب لا باطل أبدا، لأننا تدرون واقعنا نحن، لأننا نتهيأ لأن نخترق السماوات السبع وننزل في الجنة. هذا يتطلب منا ماذا؟ لو يتطلب منا أن نصوم فلا نفطر، أن نسكت فلا نتكلم أبدا عشرات سنين وكان قليلا ويسيرا، لأنك تريد أن تخترق السماوات السبع وتنزل بالفردوس الأعلى. أما أهل الكفر والإجرام والفساد فهم هابطون إلى أسفل سافلين، فهبوطهم يتكلمون كما شاءوا يساعدهم على النزول، نازلين نازلين، لكن هبوط شيء والصعود آخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: ويبدأ كلامه ويختمه بأشداقه، هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عنه: ويبدأ كلامه صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه ويختمه بأشداقه من أجل أن يسمع محدثه ويفهمه ما يتكلم. مثال أمان صب كلام اسمع، لكن عدنان اسمع يا أخي، فبس يملأ شدقيه بكلامه حتى يفهم عنه ويسمع، لأنه مأمور بالبلاغ، ما يقولها بشفتيه فقط تفهم أحيانا ولا تفهم. فالذي يريد أن يبلغ دعوة الله، أن ينصح لمؤمن، أن يحدثه لصالحه، يفتح فاه ويتكلم ببيان ووضوح حتى يبلغ. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه ويختمه بأشداقه، هذا شدق وهذا شدق، من أجل أن يسمع محدثه ويفهمه، ولا يتكلم في غير حاجة ولا يتكلم في غير حاجة. ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم في غير حاجة أبدا. كلامك كدنانيرك، تخرج الدنانير عند الحاجة ولا لا؟ فكلامك كذلك، تتكلم عند الحاجة إلى كلام. قال: لا يتكلم في غير حاجة طويلة، وكان طويل السكوت، سكوته صلى الله عليه وسلم أكثر من كلامه. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه آداب الحبيب صلى الله عليه وسلم، اغترفوا منها، تجملوا بها، تحسنوا، ما المانع؟ رابعا: متواصل الأحزان. كان صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، قليل الفرح والمرح، حزنه أكثر من فرحه. فلو عرفنا الطريق الشائك وكيف نسلكه ما ضحكنا أبدا. متواصل الأحزان، دائما الفكر، ليست له راحة، دمس الخلق، ليس بالجاف ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا ولا يمدحه. نعيد هذه الرابعة: كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. أنت الآن لا تفكر في إخوانك المسلمين فقط يصيبك الحزن، تفكر في البقاء تحزن، في الموضع تحزن، في المفتونين تحزن، في الفسق والفجر تحزن، في أهل الذلة تحزن، وهكذا حزنك متواصل. متواصل الأحزان، دائما الفكر، دائما الفكر. ما الفكر؟ الفكر بالعقل ولا لا؟ والقلب يفكر في الطريق المنجي، في الإسعاد كيف يتم، في إنقاذ البشرية كيف يحصل عليه، كيف يؤدي واجبه، كيف يقدر عليه. هذا هو التفكير النافع، ودائما الفكر. قال: يعظم النعمة أو يعظم النعمة وإن دقت وإن قلت. إذا حصلت نعمة له يعظمها ويفرح بها وإن قلت، حقنة التمر كصاع التمر عنده. لا يذم منها شيئا ولا يمدح النعمة التي تحصل ولو كان ماء بارد. إن كان بارد شربه حلوا، شرب مرا أو ساخن ما شرب، ولا يذم. نعم، قال رابعا: متواصل الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، ما عنده راحة أبدا، دائما في هم، دائما في حزن، دائما في تفكير، دائما في عمل، إما صلاة وإما جهاد، إما ذكر وإما عبادة على أنواعها، ما عنده راحة. قال: دمت الخلق ليس بالجافي. الخلق الدمس هو الخلق الفاضل اللين النافع غير الضار، ليس بالجافي القاسي في كلامه، ولا المهين المهان كلام على قدره. يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا ولا يمدحه، أي نعمة المال أو نعمة الطعام أو الشراب. خامسا: لا تغضبه الدنيا وما كان لها، لا تغضبه الدنيا وما كان للدنيا. فإذا تعرض للحق، تعرض أحد للحق يريد أن يوقفه أو يهدمه، لم يعرف أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. الدنيا كلها لا تغضبه، وما كان لها من شأن الدنيا، كل لا يبالي بهذا ولا يغضبه أبدا. فإذا تعرض للحق لم يعرف أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. لكن إذا تعرض للحق غضب ولا يعرف أحد في ذلك قريبا أو بعيدا. سادسا: إذا غضب أعرض وأشاح. إذا غضب أعرض عن من أغضبه أو من كان السبب وأشاح، أشاح بوجهه هكذا، ما يواجه، يسب ويشتم ويحمق عليه، ما دام أغضبه ما يغضب ولا يلتفت إليه. إذا غضب أعرض وأعرض عن من أغضبه وقال فيه وأشاح بوجهه هكذا. وإذا فرح غض طرفه. إذا فرح يغمض عينيه. كيف هذه؟ إذا بشر، إذا جاء طعام، إذا فرح ما يحملق وينظر. آداب هذه لو ربينا عليها من الصبح في حجور آبائنا وأمهاتنا لكنا فزنا بها وسدنا. إذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويكثر عن مثل حب الغمام، أسنانه كأن حب الغمام، جل أصل ضحكه تبسم، ما بي تتبسم عن أسنانه كأنها اللؤلؤ صلى الله عليه وسلم، على عن مثل حب الغمامة. حب الغمام تعرفونه ليس من مطر البرد. قال سابعا إذا غضب أعرض وأشاح في وجهه، أعرض عن الكلام مع هذا الذي يغضبه ما يزيده، ويصرف وجهه عنه هكذا. وإذا فرح ماذا يفعل؟ غض طرفه، ما ينتفش بفرح ويغض بصره. وإذا فرح فض بصره، غض طرفه. جل أكثر ضحكه التبسم، يتبسم ينفتح فاه شفتاه وضع أسنانه لكن بدون ما صوت. قال وذا نعم، ويكثر عن مثل حب الغمام أي البرد. سابعا إذا تكلم تكلم ثلاثا، إذا تكلم تكلم ثلاثا. أبروان ناولني الكتاب، أبروان أذن العشاء، يعيد الكلام ثلاث مرات ليفهم عنه، لأنه مأمور بأن يبلغ حتى لا يعتذر معتذر يقول ما فهمت. إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاث مرات. إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة، وإذا استأذن استأذن ثلاثة. إذا أراد أن يدخل على شخص يطلب الإذن سلام ثلاث مرات. يا أهل البيت أدخل، يا أهل المنزل أدخل، يا إخوانا أدخل ثلاث مرات. إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم وإذا استأذن استأذن ثلاثة. قال سابعا إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، وذلك ليعقل عنه ويفهم مراده من كلامه. لما يتكلم ثلاث رسالة ثلاث؟ قال يعقل عنه ما يقول ويفهم مراده من كلامه، نظرا إلى ما وجب عليه من البلاغة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلأداء هذه المهمة إذا تكلم يتكلم ثلاثة، صلي صلي صلي، امشي امشي امشي، حتى ما يعتذر ويقول ما فهمت. ثانيا إن شاء الله نحن إذا تكلمنا نتكلم ثلاثة من الليلة، وإذا سلمنا نسلم ثلاثة، وإذا سأذن هذه أكثرنا يقوم بها، إذا استأذننا استأذننا ثلاثة. قال تاسعا ثامنا كان يشارك أصحابه في مباح أحاديثهم، كان يشارك أصحابه الجالسون معه يشاركهم في أحاديثهم، في مباح أحاديثهم، في الأحاديث المباحة الغير الممنوعة الغير المأثومة أو المحرمة يشاركهم فيها ويتحدث معهم. إذا ذكروا الدنيا ذكرها معهم، وإذا ذكروا الآخرة ذكرها معهم، وإذا ذكروا طعاما وشرابا ذكره معهم. وبهذا حبوا ملأ قلوبهم. كان يشارك أصحابه في مباح أحاديثهم، الأحاديث الجائزة المباحة، لأن يقولوا باطل ويشاركهم فيه أو مكروه أو محرمة، المباح إذا ذكروا الدنيا ذكرها معهم، ذكروا سلعة بضاعة كذا يذكر معهم، وإذا ذكروا الآخرة ذكرها معهم، وإذا ذكروا طعاما وشرابا ذكره معهم صلى الله عليه وسلم. ما هو متعصب متشدد لين، ولكن لا يميل إلا إلى جانب الحق. تاسعا، كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه كجلوس. خلي نمثل لإخوانا، أمسك إذا جلس يجلس، هذا جلوسه صلى الله عليه وسلم. وإذا جلس للأكل يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه جلسة الأكل، وهذه الجلسة الاحتباء مع أصحابه. ما كان يتبجح على الأسرة والأرائك الملوك، ويجلس بين أصحابه ويحتبي. قال تاسعا، كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه، وإذا جلس للأكل نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى. تستطيعون هذا؟ الجلسة صاحبه يشبع بقليل، لكن إذا كان منفتح يبتلع. صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عاشرا، كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدا، مر ملح بارد ساخن حلو كذا، لا يعيب الطعام أبدا. أما جماعتنا يسب المرأة أو يقلب عليها صحفة. ما هو الواجب؟ ألا نعيب طعاما، إن كان طيبا أكلنا، وإن لم نستسق تركنا. أما العيب فلا. لا، كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدا، وإنما إذا أعجبه أكل منه، وإذا لم يعجبه تركه وسكت. إذا أعجبه أكل، ما أعجبه تركه، ما قال بارد ولا ساخن ولا قاسي ولا كما تعرفون. إن شاء الله نتخلق بهذه الأخلاق. والله الذي لا إله غيره، من اكتسبها الليلة وعزم على تطبيقها لخير من الدنيا وماضيها، بهذا يصبح حبيبا لرسول الله محبا. عاشرا، كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدا، وإنما إذا أعجبه أكل منه، وإن لم يعجبه تركه. هذه الآداب مجملة. المؤلف يقول هذه الآداب العشر مجملة، وكلها يمكن الاقتداء به فيها، وهو غاية الطلب وبغية أولي العرب. والآن الأخلاق المحمدية. قال إن لذوي الأخلاق الفاضلة منزلة عالية، إن لذوي لأصحاب الأخلاق الفاضلة منزلة عالية عند الله. وإن قل صيامك، وإن قل صدقتك، وإن قل جهادك، وإن قل، إذا كانت أخلاقك فاضلة منزلتك عالية. إن لأصحاب الأخلاق الفاضلة منزلة عالية. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. هذا الحديث يجب أن يحفظ. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أيها المؤمنون، نتفاوت في رتب الإيمان وإلى لا؟ هذا يملك قنطار وهذا عشرة، لكن أفضل إيماننا الأخلاق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، من كان أحسن منا أخلاقا كان إيمان والله أكثر من إيماننا، إذ ما وصل إلى ذلك إلا بمراقبة الله والدار الآخرة. أكمل المؤمنين إيمانا من هم؟ أحسنهم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بكم نشتري هذه المنزلة؟ هذه اسمع من أحبكم إلي، يا من يريدون أن يحبهم رسول الله وهم يحبونه، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا الحديث يجعلنا من الليلة نبحث كيف نتخلق بالأخلاق الفاضلة، كيف نهذب أنفسنا، كيف يرانا الناس ونحن على أحسن الأخلاق وأكملها، حتى نظفر بحبه صلى الله عليه وسلم والنزول إلى جنبه في دار السلام. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ما البر يا رسول الله؟ قال: حسن الخلق. البر حقيقته حسن الخلق، من كان أحسننا خلقا كان أبرنا. أهل البر هم أهل الأخلاق الحسنة. قال المؤلف: ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خيرا من اكتساب الذهب والفضة والأموال الطائلة. إي والله. قال: من هنا، من هذا الذي سمعناه، وهو كيف تكون أقرب الناس من رسول الله وأقرب منه مجلسا يوم القيامة إن أنت كنت أحسن الناس أخلاقا. قال: ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خيرا من اكتساب الذهب والفضة والأموال الطائلة، وإلا لا؟ والله لكان خيرا. قال: والطريق إلى ذلك، الطريق إلى أن نكتسب الأخلاق الفاضلة ما هو؟ قال: والطريق إلى ذلك هو الاقتساء بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به. عرفتم الليلة كيف يجلس للأكل ولا لا؟ اجلسوا من الآن إذا جاءكم العشاء، اجلسون هذه جلسة، وتعود عليها يومين ثلاثة تصبح تجلسوا كذا ولا لا؟ عرفتم كيف كان ينظر ما يحملق ولا لا؟ كان عرفتم أنه كان لا يقول كلمة إلا لحاجة ولا لا؟ نقول كذلك، إذا في حاجة تكلمنا، ما في نسكت. أحزانه غالب عليه، كيف نفرح والبلاء بكل عباد المؤمنين في الشرق والغرب، هذا مجلب الحزن وإلا لا؟ إذن وهكذا نأتسي به، نظفر بهذا الكمال، نقتدى به صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خير من اكتساب الذهب والفضة والأموال الطائلة، والطريق إلى ذلك هو الاقتساء، أي الاقتداء بالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ هو المثل الأعلى في باب الأخلاق، لا يساوي كما قدمنا أحد، المثل الأعلى في باب الأخلاق. ولذا كان إرادنا للأخلاق المحمدية، هذا كلام المؤلف، ولذا كان إرادنا للأخلاق المحمدية في آخر هذا الكتاب كان من باب حمل المسلم على اكتساب تلك الأخلاق المحمدية الفاضلة، ودفعا له على التجمل والتحلي بها ليكمل بها ويفضل ويشرف بها بعد أن عرف صاحبها وعرف كمالاته الذاتية والروحية وقوي إيمانه به نبيا ورسولا تجب طاعته تجب متابعته، يجب تعظيمه، تجب محبته، يجب توقيعه، هكذا ولا لا؟ من لا تجب محبته هو، من لا تجب طاعته، من لا تجب اقتداء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نماذج من تلك الأخلاق، فلننظر إليها ونوطن النفس على كتابها والتخلق الصادق بها إن شاء الله في الحصة المقبلة. وصلى الله على نبينا محمد. معاشر الإخوان، بعث أحد الصالحين من الرياض مريض يقولكم ادعوا لي في هذه الحلقة ليشفني الله، ومعنا مرضى في بيوتنا وفي أسواقنا ومساجد ومعنا، فهيا نسأل الله تعالى الشفاء. وهو ما ماذا أقول، كم وكم سألنا وأعطانا، كم دعوناه استجاب لنا. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، هذه كفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاشف ضر هذا المريض الذي طلب أن ندعوك. اللهم اشف ضره واشفه واشف كل مؤمن ومؤمنة في مشافينا وفي بيوتنا ومعنا يا رب العالمين، فإنه لا يشفي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، وزك أنفسنا وطهر قلوبنا، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأعيد إلى أذهانكم أن دراسة السيرة النبوية الشريفة السامية الطاهرة المقصود منها الاقتداء بالكمالات المحمدية، ليزداد الإيمان وتزداد الصالحات وتسمو الأخلاق وترتفع الآداب. ما تتلى أو تقرأ أو يسمع إليها لمجرد قصة أو سيرة. أولا تقوية الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا مجاهدة النفس حتى تتحلى بالأخلاق المحمدية والآداب المحمدية. ومن هنا وانتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية. والآن مع الكرم المحمدي، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريما؟ والله لا أكرم منه، لا في العرب ولا العجم، لا في الأولين ولا في الآخرين. سما سموا لا نظير له، وسوف تشاهد ذلك وتسمع. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، إن الكرم المحمدي كان مضرب الأمثال، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، كان لا يرد سائلا، ما سأله أحد ورده أبدا إلا قضى حاجته، لا يرد سائلا، وهو واجد ما يعطيه بهذا الاحتراس، لا يرد سائلا إذا كان واجدا عنده ما يعطيه للسائل، أما إذا كان غير واجد فمن أين يعطيه، فهو معذور. فقد سأله رجل حلة كان يلبسها، والحلة في لغة القوم الآن البدلة، ثوبان من جنس واحد، حلة يتحلى بها. قال فدخل بيته فخلعها ثم خرج بها في يده وأعطاها إياه، حلة بدلة ثوبان من نوع واحد، تحلى بهما فخرج بهما فشاهد هذا الطماع ويا ليتني مثله، فقال يا رسول الله أعطني إياه، فأعطاه إياه، فقيل لم يا هذا؟ قال أريد أن تمس جسدي كما مس جلاله. هذا الحب النبوي. يا جماعة إذا عرفتم حبكم له اتبعوه وامشوا وراءه. أما الحب بلا عمل كماذا؟ كالمال بلا ثمن. قال فخلعهما ثم خرج بها في يده وأعطاه إياها. ففي صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا قط أبدا. وقال أنس بن مالك خادمه رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه. سأله رجل فأعطاه غنما بين جبلين في وادي مملوء بالغنم. سأله رجل فأعطاه غنما بين جبلين فأتى الرجل قومه فقال لهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر أي الفقر. لما دخل وصف الإسلام وانتشر الخير أعطى غنما كاملة بين جبلين خذها يا عربي. فرجع العربي يقول لقومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر فأسلموا. قال إن كان الرجل لا يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فقط لا هم له إلا المال فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه وأعز من الدنيا وما فيها. يأتي لا يريد إلا المال فيواجه بالأنوار المحمدية والآداب والأخلاق فينتقي أو ينقلب يصبح لا أحب له من الإسلام ويدخل في رحمة الله في آثار الكمال المحمدي. كان الرجل لا يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي أي لا يدخل في مساء ذلك اليوم حتى يكون دينه أحب إليه وأعز من الدنيا وما فيها أي الإسلام. قال وحسبنا يكفينا في الاستدلال على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن جود الرسول وكرمه. هذا الحبر ابن عباس سألوه عن جود الرسول وعن كرمه بعد وفاته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وهو كذلك أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارس القرآن. لماذا؟ طول العام جواد كريم لكن في رمضان أكثر لأن جبريل ينزل إليه ويدارس القرآن. ماذا بقي للدنيا من قيمة؟ أصبح من أهل العالم العلوي وأصحاب الجفاف والقنوط لبوسهم الذين أما أهل القرآن المقبلون على الله والمتعبدون تريق قلوبهم وتصفى أرواحهم. والتعليل كما سمعتم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. لما؟ حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن. لما يدارسه القرآن؟ حتى يتثبت من حفظه وفهمه أيضا. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن. فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة التي دائما ماشية ما تنقطع، بمعنى أن عطاءه دائم لا ينقطع بيسر وسهولة. وما هي؟ وها هي دي أمثلته لأمثلة لجوده وكرمه نستمع إليها. أولا المثال الأول، حملت إليه 90,000 درهم، جاءوه 90,000 درهم، رجاله خراج أو غنيمة 90,000 درهم، فوضعت على حصير في المسجد وليس هناك بوليس يحرس، وضعت على حصير. ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فار منها، ما رد سائلا حتى انتهت 90,000 درهم. هذا مثل وإلى لا؟ ثانيا أعطى العباس، من العباس هذا؟ هذا عم الحبيب صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب. أعطى العباس رضي الله عنه من الذهب ما لم يطق حمله. خذ يا العباس، أخذ يغرف يغرف في طرف ثوبه، أراد أن يقوم واستطاع. يا رسول الله اخذ، قال لا لا أعينك حتى ترك منه بعضه. ذهب، لو خاتم ذهب اليوم يقتتل عليه رجلان. ثالثا أعطى معوذ بن عفراء، أعطاه ملء كفه حاليا وذهبا لما جاءه بهدية من رطب وقفاء. من هذا؟ معوذ بن عفراء جاب هديه للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ رطب وقفاء، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ملء كفه ذهبا. كريم هذا ولا لا؟ جواد ولا لا؟ والله لم تعرف الدنيا مثله قط. رابعا قال جاءه رجل من الرجال فسأله، طلب منه شيئا، فقال ما عندي شيء ولكن اشتري علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه. يا رسول أعطيني، قال ما عندي، امشي اشتري من السوق من دكاكين شيء على حسابي، لما يأتينا ربي شيء نعطيه نسدد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعيدها، قال جاءه رجل من الرجال، ما هو أبو بكر ولا عمر، من عامة الناس، فسأله شيئا فقال ما عندي شيء ولكن ابتع أي اشتري علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه لك وسددنا دينك. قال وكيف لا يكون الحبيب أكرم الناس وأجودهم على الإطلاق، وهو القائل ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان، اثنان من الملائكة، يقول أحدهما سائلا داعيا اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، أعطي معطيا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالرسول يخاف أن يقف هذا الموقف، وقد بلغه هذا. ما من يوم من الأيام يصبح العباد فيه أحياء ما قامت القيامة. إلا وملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا, والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا سلفا لماله. والقائل أيضا يقول الله تعالى ابن آدم, يقول الله تعالى ماذا يقول ابن آدم أنفق أنفق عليك, هذا الله نفسه ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقد نزل عليه قول ربه جل وعز وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء قل أو كثر فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن تجلى لكم الكرام النبوي, أي نحاول أن يكون لنا منه نصيب ما استطعنا. والآن الحلم المحمدي, ذي الأخلاق السامية الكرم والحلم. قال إن الحلم, ما الحلم هذا؟ هو ربط النفس حتى لا يظهر منها ما يكره قولا كان أو فعلا. الحلم ما هو الحلم هذا؟ قال هو ربط النفس حتى لا يظهر منها ما يكره قولا كان أو فعلا عند الغضب. الحليم إذا غضب يضبط نفسه, لا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يفعل كما نفعل نحن والعياذ بالله. إذا غضب يضبط نفسه فلا يشتم ولا يسب ولا ولا ولا, فضلا أن يضعد. هذا هو حلم الحليم. قال والأحداث التالية, الأخبار التالية التي وقعت, نعم نعم, وما يوتنان, نعيد الجملة. إن الحلم وهو ضبط النفس حتى لا يظهر منها ما يكره قولا أو فعلا عند الغضب. وما يثيره هيجانه من قول سيء أو فعل غير محمود, بيان للحلم. وما يثيره الغضب من قول سيء أو فعل غير محمود, القول السيء كما قلنا السب والشتم أو ترى العمل السيء الضرب والأخذ باليد. هذا الحلم كان فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم مضرب المثل, إي والله. والأحداث التالية, اسمعوا شواهد لحلمه فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم, وذلك لتربية الله تعالى له وإفاضته الكمالات على روحه صلى الله عليه وسلم. ما فاز بهذا الحلم وإن بسبب تربية الله تعالى له وما أفاض على روحه من الكمالات. أول حدث, قال لما شجت وجنتاه في حرب أحد وكسرت رباعيته ودخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد, قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي حلم أعظم من هذا؟ والدماء تسيل والجراحات صعبة, اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا منتهى الحلم والصفح والعفو والصبر منه صلى الله عليه وسلم. ثانيا, لما قال له ذو الخويصرة اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
سعلوك من سعالك الناس
ذو خويصرة
لما كان يقسم الرسول الصدقات والأموال قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. حلم عليه وقال له ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل. حلم عليه وقال له ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل. ولم ينتقم منه ولم يأذن لأحد من أصحابه بأن يصدعه أو يقول له كلمة. جربوا الناس الآن وقولوا لهم هذا وشوفوا امتحنوهم. قال لما قاله ذو الخويصرة اعدل فإن هذه قسمة ما ولد بها وجه الله. حلم عليه وقال له ويحك فمن يعدل إن لم أعدل. ولم ينتقم منه ولم يأذن لأحد من أصحابه بأن يضره أو يذيعه. ثالثا لما جذبه الأعرابي بردائه جذبة شديدة حتى أثر في صفحة عنقه. لا تلوم بدو ما تربوا في حجور الصالحين هذا شأنهم لا بد يقع هذا. الآن يا شيخ كلنا بدو ما دمنا ما نتربى في حجور الصالحين آباؤنا وأمهاتنا صعاليك مقبلون على الدنيا والأباطيل والترهات ونحن نعبث في الليل والنهار إلى الفرق بينه وبينهم. الذي ما يربى في حجور الصالحين الأم والأب والأقارب بالكلمة الطيبة والآداب والأخلاق من أراد أن يعرف يسمع أصوات الأطفال فقط. المؤدبون ما تسمع صوتهم. يا شيخ النساء النساء الحجرة تصرخ هذه الآداب. والله يقول على لسان لقمان الحكيم ماذا واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضب من صوتك بآداب ربانية ولا لا. ونحن نصرخ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين. قال لما جذبه الأعرابي بردائه جذبة شديدة حتى أثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم وقال احمل لي على بعير هذه على بعيري هذين من مال الله الذي عندك. أي احمل لي على بعيري من مال الله الذي عندك. عشر فعال أعجب هذه. احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ومال أبيك. فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. هذا من الله إياكم تقولوها أنتم الآن للناس. احذروا. قال حلم عليه صلى الله عليه وسلم ولم يزد أن قال المال مال الله وأنا عبده. المال مال الله وأنا عبده، أي عبد الله لا عبد المال. ويقاد منك يا عربي ما فعلت، إن ما فعلت بي. خوفه لأن تهمة عظيمة، اتهم رسول بالخيانة. ويقاد منك يا عربي ما فعلت، ما قلت، ما فعلت بي. فقال العربي لا، ما يقاد مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم؟ قال العربي لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية قال لما جاء العربي، لما جره العربي بردائه جلب شديدا حتى أثرت في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال إن أبي احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ومال أبيك. هنا حلم عليه صلى الله عليه وسلم ولم يزد أن قال المال مال الله وأنا عبده. ويقاد منك يا عربي ما فعلت بي. فقال العربي لا، أي ما يقاد مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ما يقاد منك؟ قال لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك صلى الله عليه وسلم. ثم أمر أي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل له على بعير شعير وعلى آخر تمر. بعير تمر كامل وبعير شعير. فأي حلم عباد الله وأي كمال هذا يا عباد الله؟ فوق ما نتصور وندرك. ويحمل له على بعيرين أيضا، ما عفى عنه فقط ما ضربه. خامسا من الأحداث الدالة على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، كمال حلمه، قال لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه من مظلمة ظلمها قط. ما ثبت في الحديث الصحيح ولا الضعيف أنه انتصر لنفسه في مظلمة ظلمها، ولا ضرب خادما ولا امرأة قط. تسع نسوة كذا، ما ضرب خادم، ما قال أنس أمسي 10 سنين وأنا أخدمه، ما قال لي لشيء تركت لما تركت، ولا لشيء فعلت لما فعلت. لم يثبت قط أنه انتصر لنفسه من مظلمة ظلمها قط، ولا ضرب خادما ولا امرأة قط. بهذا أخبرت عائشة رضي الله عنها، فقال من عائشة هذه؟ الذي لا يحبها لا أحبه الله ولا رسوله ولا دخل الجنة دار السلام. هذه بنت أبي بكر الصديق، هذه أم المؤمنين. نزل القرآن ببراءتها من تلك التهمة الشيطانية في 30 آية، وختمت الطيبات والطيبين والطيبون الطيبات. فهل تكون لرسول زوجة غير طيبة؟ ويبقى الغافلون والهابطون والمقلدون والضلال إلى الآن يكرهونها وينتقدونها ويطعنون بها ويزعمون أنهم مسلمون. أيبرئها الله بنيف 30 آية؟ ماذا قالت هذه الحبيبة؟ والله إنا لنحبها. ومن متى؟ والله ونحن أطفال نلعب، ورأيتها في بستاننا وأنا أحب وأنا طفل. أحبوها أنتم، هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبه. قال لم يثبت أن نعم. فقالت أي عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله. أما إذا أوذي في ديني ما يثبت، أما في مالي في جسمي في عرضي لا يبالي أبدا، لكن إذا أوذي في ديني في الإسلام ما يرضى بالسطور. ما لم تكن حرمة من محارم الله، وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب خادما قط ولا امرأة ولا امرأة. من الذي أخبر بهذا؟ عائشة. عشرة كم سنة؟ عشرة في مكة كانت تعلم لأن صديقة بها، ولما جاءت مهاجرة وتزوجها رسول سنة تاسعة من عمرها وعاشت معه حتى توفي هي التي تخبر بهذا. قال خامسا: وجاءه زيد بن سعنة. وجاءه زيد بن سعنة يهودي من يهود المدينة، بل أحد أحبار اليهود بالمدينة من علماء اليهود. جاءه يتقاضاه دينا له على النبي صلى الله عليه وسلم، له على الرسول دين استدانه منه، فجذب ثوبه من منكبه وأخذ بمجامع ثوبه وقال مغلظا القول: إنكم يا بني عبد المطلب مطلون، ما تسد ديون، كافر يلام. ماذا قال له؟ قال: فجذب ثوبه من منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وقال مغلظا القول: إنكم يا بني عبد المطلب مطل. فانتحره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، النبي يتبسم وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر. أنا وهو كنا أحوج من هذا الذي قلت أنت يا عمر، من هذا الغضب أحوج منه يا أين هي؟ أنا وهو كنا إلى غير هذا الذي قلت يا عمر أحوج منك يا عمر. تأمرني بحسن تأمرني بحسن القضاء وتأمر بحسن التقاضي، هذا المفروض كان المفروض منك يا عمر، ما تغضب على اليهودي بل تأمر هو بحسن التقاضي وتأمرني بحسن القضاء، ما هو بالغضب والصياح والشدة. ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاثة أيام أو ثلاث دراهم، وأمر عمر أن يقضيه ماله ويزيد 20 صاعا لما روعه. سدد يا عمر الباقي علينا 300 دراهم وزده كذا 20 صاعا مقابل أنك خوفته، لأن عمر انتحر وأراد أن يبقي شميه. قال: وكان قبل ذلك يقول: ما بقي من علامات النبوة. نعم. وكان قبل ذلك نعم أي نعم. قال: فكان هذا سبب إسلامه فأسلم اليهودي. لما شاهد من الكمال المحمدي عفى عنه ولام عمر وعاتبه وبينه ماذا ينبغي أن يقول ولليهود كذلك، ثم سدد له دينه وزاد 20 فأسلم اليهودي. وكان قبل ذلك يقول، أي هذا اليهودي عليه السلام الآن يقول، ما بقي من علامات النبوة شيء إلا عرفته في محمد صلى الله عليه وسلم، إلا اثنين فقط لم أخبرهما، ما من علامة من علامات النبوة لا رأيت بمحمد إلا علامتين ما وجدتهم بعد، إلا اثنتين لم أخبرهما، وهما يسبق حلمه جهله ولا يزيد شدة الجهل إلا حلما. هاتان الصفتان، يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيد شدة الجهل إلا حلما. فاختبره بهذه الحالة فوجده كما وصف. فاليهودي جال يمتحن فنجح لأن أراد الإسلام فنجح. قال فوجده كما وصف، هذه قطرة من بحر الحلم المحمدي، هذه قطرة من بحر الحلم المحمدي تذهب ظمأ من أراد أن يتحلى بالحلم ويتجمل به. اللهم اجعلنا منهم. إن شاء الله الليلة تعودون إلى بيوتكم وتمتحنون مع نسائكم وأطفالكم مع زملائكم، يتجلى الحلم إن شاء الله. الآن العفو المحمدي، ذاك الكرم والحلم، والآن العفو، العفو والصفح وعدم المغاخلة. قال إن العفو هو ترك المؤاخلة عند القدرة على الأخذ من المسيء المبطل. تعريف العفو ما هو؟ قال ترك المؤاخذة عند القدرة على الأخذ من المسيء المبطل، ذا هو العفو، وهو من خلال الكمال وصفاته وصفات الجمال الخلقي. أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله من سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعوف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعوف وأعرض عن الجاهلين. وقد تقدم بيان هذا في الأمس. قال وسأل صلى الله عليه وسلم جبريل عن بعض هذه الآية، عن معنى هذه الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن معنى هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعوف وأعرض عن الجاهلين. فقال له جبريل حتى أسأل العليم الحكيم، ما عندي ما أقول أنا، حتى أسأل العليم الحكيم جل جلاله وعظم سلطانه. ثم أتاه بعد ما سأل فقال يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. والأخلاق الكاملة والأخلاق كلها في هذه الآية. ماذا تقول؟ جبريل عليه السلام سأل الله عن معنى هذه الآية لأن الرسول طلب ذلك منه، فبما أجابه؟ قال يا محمد، هذا اسمه العلم ولا لا؟ يا محمد، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، الذي قطعك صله وأنت وارتبط به، ما تزيد القطع قطعة، وتعطي من حرمك، الذي حرمك مرة مرات وما أعطاك لا تحرمه أنت، أعطيه، وتعفو عن من ظلمك، من ظلمك اعفو عنه ولا تواخره. هذا معنى خذ العفو وامر بالعوف واعرض عن الجاهلين. قال وسئل قال وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه فكان مضرب المثل في الخصال الثلاث في صلة من قطع وإعطاء من حرم والعفو عن من ظلمه. وفي الأمثلة الآتية شاهد ذلك ودليله. المثال الأول قالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير بين شيئين إلا اختار السهل ما لم يكن إثما. إذا كان معصية لله فلا لا في الأمور التي ليست فيها معصية لله عز وجل ما خير بين شيئين إلا اختار أسهلهما. إن شاء الله نكون على هذا. ما معنى خير بين شيئين إلا اختار أمر أيسرهما؟ قالت لك الزوجة عندنا الليلة فقط جبنة وكاس حليب وإن شئت الآن أطبخ لك اللحم وأشويه ماذا تختار؟ أيسرهما ولا لا؟ خيرت بين سيارتين هذه ماشية تويوتا وأخرى مرسيدس تأتي غدا تختار السهلة. ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. هذا هو الكمال المحمدي وأتباعه مثله صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان أي قالت عائشة فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ولا يقربه أبدا. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله كما سبق. الذي يتعلق بماله ببدنه بأرضه ما يواخذ، لكن إذا كان يتعلق بدين الله ما يسكت عنه يغضب وينتقم. ثانيا تصدى له غورة بن الحارث ليقتله ليفتك به. غورة بن الحارث من أهل الحجاز أو من أهل النجد. ماذا فعل؟ تصدى له ليفتك به صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطرح تحت شجرة وحده قائلا أي في القيلولة، وأصحابه قائلون كذلك نائمون في طريقهم إلى غزوة من الغزوات. جاء وقت القيلولة، الرسول ذهب إلى شجرة فيها ظل وطرح تحتها والأصحاب كذلك. فجاء غورة هذا يريد أن يفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزاه من الغزوات. فلم ينتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وغورة قائم على رأسه والسيف مصلط في يده. الرسول نائم ما انتبه إلا وغورة واقف والسيف يلوح بيده. وقال أي غورة من يمنعك مني؟ السيف يدي ورسول نائم على الأرض، من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله هو الذي يمنعني منك. فسقط السيف من يديه، انهار الرجل انهيار كامل وسقط السيف من يد غورة. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك يا غورة مني؟ هذه مقابلة تلك. من يمنعك؟ قال غورة كن خير آخر، كن خير آخر. فتركه وعفى عنه. وعجيب هذا العربي، كن خير آخر، الآن لك الحق أن تأخذ لكن كن خير آخر، أصبعني ولا تقصني مثلا. فعفى عنه فترك وعفى عنه. فعاد إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس. فهكذا كان العفو المحمدي، جئتكم من خير الناس، من عند خير الناس. اي والله كان خير الناس. ثانيا لما دخل المسجد الحرام، اي مسجد حرام، مسجد مكة البلد الامين، ذاك عام الفتح سنة 8 من الهجرة. قال لما دخل المسجد الحرام صبيحة الفتح، اي فتح هذا فتح مكة، صبيحة الفتح، ووجد رجالات قريش جالسين مقاطئين الرؤوس ينتظرون حكم رسول الله الفاتح بهم. كررنا هذه مئات المرات ايام كاس الاستقلالات تبدا، يقوم الثوار الذين اخرجوا ايطاليا وفرنسا يبداون ينتقمون من بعضهم البعض، اذبح ولا يسمحون لواحد، هذا عميل، هذا ذنب، هذا كان كما يفتكون بهم. والرسول الكريم قال ذهبوا فأنتم الطلقاء، مع ما فعلوا قتلوا وذبحوا، ذبحوا حمزة قتلوه. فلنستمع ونبكي. قال لما دخل المسجد الحرام صبيحة الفتح ووجد رجالات قريش جالسين مطاطئ الرؤوس ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح بهم، فقال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال فعفى عنهم بعدما ارتكبوا من الجرائم ضده وضد أصحابه ما لا يغادر قدره ولا يحصى عده، ومع هذا فقد عفى عنهم ولم يعنف ولم يضرب ولم يقتل، فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما استطع أن نقف هذا الموقف، آباؤكم ما استطاعوا، وأنتم لو تجربون ما تستطيعون، إلا إذا جلستم في حجور الصالحين وتعلمتم كتاب الله وهدي رسوله وتخلقتم من صباكم بتلك الأخلاق. قال سادسا سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وقد نزل الوحي بذلك فعفى عنه. سحره هذا اليهودي، من هو الأعصم، ونزل لبيد بن الأعصم ونزل الوحي بذلك وقال امشوا إلى البير الفلاني واخذوا السحر موجود في خف أو خف كف نخل، وعفى عنه ولم يواخذه، بل لم يثبت أنه لامه أو عاتبه مجرد لوم أو عتاب فضلا عن المؤاخذة والعقاب. فكان موقفه هذا مظهرا من مظاهر العفو المحمدي في أجلى صوره وأبهى مظاهره، فصلى الله عليه وسلم ما عفى عافي وأخذ مواقف إلى يوم الدين. قال خامسا أو سادسا تآمر عليه المنافقون وهو في طريق عودته من تبوك للمدينة. تآمر عليه بعض المنافقين وهو عائد من تبوك المدينة وأرادوا قتله في مكان ضيق. قال تآمر عليه ليقتلوه وعلم بهم وقيل له فيهم فعفى عنهم وقال لا يحدث أن محمد يقتل أصحابه. ما نقتلهم. فيتحدث الناس يقول محمد يقتل أصحابه، ولكن قاتلهم الله، ما وصل منهم واحد المدينة، أصيبوا بخراج في ظهورهم يسطر على قلوبهم، وهو ما يعرف بالدبلة. تعرفون الدبلة؟ الدبلة هذا خاتم عند الجاهلين يلبسه العريس والعروسة، ويقول إياك إذا نزعته تطلقين، وإذا نزعته أنت تسوء العشرة، وهو سحر باطل من النصارى. إذن وآخر ما نقول، قال العاشر: جاءه رجل يريد قتله، جاء رجل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتشف أمره وظهرت حاله والسيف تحته، وعمر نظر إليه فعرف، فقال له أصحابه: إن هذا جاء يريد قتلك يا رسول الله. فاضطرب الرجل من شدة الخوف وفزع، فقال له: لن ترى، لن ترى، لا إله إلا الله، لن ترى، لن تخوف، لن تخوف، ولو أردت ذلك أي قتلي لم تسلط علي، لو أردت ذلك ما تسلط علي، لأن الله أعلمه بعصمة هي له من الناس، والله يعصمك من الناس. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم وقد أراد قتله، فلم يواخذه بل لم يعاقبه، فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المستمعين المستمعات، نريد أن يرانا الله نتخلق ببعض هذه الأخلاق، نذكرها الليلة ونذكرها طول حياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد انتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية والصفات النبوية الكاملة، وها نحن نواليها خلقا بعد خلق، وانتهى بنا الدرس إلى خلق الشجاعة المحمدية. الشجاعة المحمدية، قال: إن الشجاعة خلق فاضل، واللهم ارزقنا هذا الخلق الفاضل. إن الشجاعة خلق فاضل ووصف كريم، أي فلان شجاع وصف كريم، وخلة من الخلال الشريفة، خاصة من الخصال العالية الشريفة، لا سيما إذا كانت في العقل كما هي في القلب. شجاعة القلب غير شجاعة العقل، شجاعة القلب كشجاعة الأسود الضواري، وشجاعة العقول شجاعة العقل كشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاحبها من أهل الإيمان والعلم بهذا الشرط، شجاعة مع العلم مع العقل مع الإيمان الصحيح، إيمان وعلم وشجاعة قلبية وعقلية، وهذه كلها اجتمعت في الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: والشجاعة في القلب عدم الخوف مما يخاف عادة. ما معنى الشجاعة في القلب؟ معناها أن صاحب هذه الشجاعة لا يخاف مما يخاف منه عادة من عادات الناس. والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم، ودفع ما يخاف منه بقوة وحزم، والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم، هذه الشجاعة في القلب. وفي العقل المضاء فيما هو الرأي وعدم النظر إلى عاقبة الأمر متى ظهر أنه الحق والمعروف. مرة ثانية، الشجاعة في العقل معناها المضاء والسير بقوة فيما هو الرأي وعدم النظر إلى عاقبة الأمر متى ظهر أنه الحق والمعروف، يقدم ولا يتأخر. وقد كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشجع إنسان على الإطلاق، وقد كان النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشجع إنسان على الإطلاق بلا استثناء، فلم تكتحي العين الوجود بمثله صلى الله عليه وسلم قط، لم ترى الدنيا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذا الحكم الذي حكمنا به وهو أنه أشجع الخلق مطلقا، من أدلة ذلك تكليف الله تعالى له بأن يقاتل وحده، ثم بالملايين تختار واحدا وتكلفه يقاتل وحده. لولا علمك بأنه أشجع، ما الدليل على أن الله كلفه بأن يقاتل وحده؟ الدليل قوله تعالى من سورة النساء المدنية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف أحدا إلا نفسك. من أراد أن يقاتل معك فليقاتل، لكن لا تكلف أحد تقول قاتل معي. لولا علم الله بشجاعة وهو خالقها وواهبها ومعطيها ما كان يكلف بهذا التكليف. والآية ظاهرة المعنى قوية الدلالة فيما نقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال. قال: ومن أدلة شجاعة تسلم ومظاهرها ما يلي: أولا شهادة الشجعان الأبطال له، شهادة اعتراف الأبطال الشجعان له بذلك، شهادة الشجعان والأبطال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشجع الخلق. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وكان من أبطال رجالي وشجعانهم بلا مراء، ولا أظن أحد يشك في هذا. هذا علي رضي الله عنه قال: كنا أيام كنا معه صلى الله عليه وسلم نخوض المعارك في سبيل الله، كنا إذا حمي البأس وأحمرت الحدق نتقي برسول الله. أي نتقي الضرب والطعان وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي بن أبي طالب من أبطال رجال بلا نزاع، قال: كنا إذا اشتدت الحرب نلوذ برسول الله ونقتدي وراءه حتى يدفع عنا. هل بعد هذا شجاعة؟ قال ثانيا: موقف البطول الخارق موقفه البطول الخارق للعادة في أحد، حيث فر الكماة ووجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان، ووقف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاد به أصحابه والتفوا حوله، دليل كالشمس في وضوحه. أعيده: من أدلة شجاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي نقتدي به في ذلك، قال موقفه البطولي الخارق للعادة في أحد أي في جبل أحد حيث المعركة دار هناك حيث فر الكماة ووجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان ووقف هو صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه والتفوا حوله وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مريع وهزيمة نكراء حلت بالقوم لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هزيمة أحد لا مثيل لها وسببها معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت جيوش المشركين ونزلوا بالغابة وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم خروجهم وخرج برجاله وفي أثناء المسير رجع 300 من المنافقين على رأسهم ابن أبي عليه لعين الله ومشى الرسول في 700 ووضع على جبل رماة 30 راميا أو أكثر وقال لهم إلزموا أماكنكم كيفما كانت الحال انتصرنا أو انهزمنا هذه مكانكم لا تفارقوها واضربوا العدو وارموه بها. وأقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقدم قومه ما هي إلا ساعة وقد انهزم المشركون فارين هاربين وكانوا أكثر من قرابة 3000. لما رأى الرماة هزيمة المشركين وشاهدوا الأصحاب يجمعون الغنائم قالوا ما الفائدة في بقائنا هنا العدو انكسر وانهزم هيا ننزل ناخذ كما ياخذ أصحابنا. ومع الأسف كان على رأس الخيل قائدها خالد بن الوليد تابع للمشركين ما إن رأى خالد أن الجبل قد فرق وأنه لو قد نزل إلا القليل منهم استولى على الجبل ثم أوقع المسلمين بين شبقي الأسد فكانت هزيمة وتجلى فيها الشجاعة المحمدية لاذوا به والتفوا حوله. قال موقفه البطول الخارق للعادة في أحد حيث فر الكماة ووجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان ووقف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه والتفوا حوله وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مريع وهزيمة نكرة حلت بالقوم لمخالفة أمره وهو القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم. لعل أكثر السامعين ما تفطنوا إن هزم جيش رسول الله لمعصية واحدة ما هي أن الرماة الذين ألزمهم بالبقاء في الجبل لما شاهدوا الفرح والنصر هبطوا عصاة لرسول الله فكان سبب الهزيمة. فكيف إذن بجيوشنا لو نقاتل اليهود؟ يا شيخ لقد قاتلناهم وانهزمنا عشرات المرات. لماذا؟ لأن النصر بيد الله والله يضعه حيث شاء. وكيف يؤدب عباده وأولياءه إذا لم يؤدبه بمثل هذه الضربات ليفيقوا ويعودوا إلى رشدهم؟ واسمعوا وبلغوا لقد تكرر هذا القول من هذا المكان أن من لطف الله من تدبير الله من إحسان الله إلى أمة الإسلام أن هدم العرب في قتالهم مع اليهود، لأنه يا عقلاء لو انتصر العرب ويومها العروبة للشراكية كلمة إسلام مهزومة، لو انتصروا على ذلك الحال لأصبح المسلم أذل من الشاة عندهم. ما فهمتم هذه؟ الذي يكلمكم على علم والله العظيم كيف قاتل اليهود، كيف قاتل العرب اليهود، قاتلوهم وهم يقيمون الصلاة ويجبون الزكاة ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر، قاتلوهم وهم على أبشع صورة من الفسق، ولكن أعظم من ذلك ما هي روح إسلامية قومية وطنية اشتراكية. فلهذا من رحمة الله بنا هاجمنا ليبقى الإسلام ويبقى أهله إلى ما شاء الله عز وجل. وإن قلت كيف نحن نقول إن هزم جيش رسول الله وهو معه القائد الأعظم وكانت هزيمة نكراء أراجعها في سورة آل عمران من أول إلى آخرها، سببها ماذا؟ معصية واحدة تتعلق بالقتال. قال قال ثالثا في حنين حيث انهزم أصحابه وفر رجاله لصعوبة مواجهة العدو من جراء السمائن التي نصبها العدو وأوقعهم فيها وهم لا يدرون، بقي وحده في الميدان يطاول ويصاول وهو على بغلته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وحده أية شجاعة من هذه؟ لأن المسلمين كاد لهم العدو وأوقعهم في فخ،